العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
بعد أن حصد سيف الحق رأس عمر بن سعد الذي كان يحلم بإمارة الري ودنيا دنيئة زائلة، وقد توعده الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف حيث قال له: والله لن تهنأ بإمارة الري وستذبح على فراشك. فكان كما قال الحسين. بقي رأس الفتنة والإثم الشمر بن ذي الجوشن الذي أحرق قلوب آل الرسول والعترة الطاهرة بقتل الحسين وحز رأسه الشريف، وها هو سيف الحق يلاحقه.
ماذا حل بسيفي؟ لما لم تزل الدماء من عليه؟ منذ العاشر من محرم وهذه الدماء لا ترضى أن تزال منه، لا شيء قادر على إزالتها. زيلي أيتها الدماء، اغربي أيتها الحمرة المشؤومة من أمام ناظري، اغربي أيتها الدماء. ماذا حل بي؟ ماذا حل بداري؟
ما ما يا شيخ اسقنا ماء، قد قتلنا العطش. ماء، أما من جرعة ماء؟
لا لا لا، لما لا تتركني هذه الأشباح وشأني؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لا أقدر أن أبقى في الدار وهذه الأشباح تجننني، ولا أقدر على الخروج خوفا على نفسي. ويحي ويحي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ مالي ومال الحسين، مالي ومال الحسين، مالي ومال عياله. لا بد أنهم الأعداء جاءوا ليقتلوني.
يا شمر افتح الباب.
لما لا يفتح الباب؟
أيخاف الشمر أن يفتح الباب؟
لا يعرف أننا عشيرته.
افتح الباب يا شمر.
من هؤلاء؟ من المتكلم؟
يا شمر افتح الباب، فنحن من أبناء عشيرتك.
لما لا يفتح الباب؟
أنا المنذر بن عبد الله.
إنه يخاف.
أبناء عشيرتي؟ وماذا جاء بهم الآن؟
افتح يا شم.
السلام عليك يا شمر.
السلام عليك يا شمر.
وعليكم السلام. عجبا لأبناء عشيرتي، كيف ذكروني؟
ما بك يا شمر؟
أرى الدار خاوية إلا منك يا شمر.
ولم لا وقد هجرني أبناء عشيرتي؟
يا شمر، منذ أن قتلت الحسين جلبت النحس لنفسك والبلاء لدارك.
أي والله.
فخافت عشيرتك من دخولها لئلا تحترق ببلائها.
الويل لهم.
أجل يا شمر.
الويل لهم. بالأمس حينما حملوا رأس الحسين ورؤوس أصحابه كانوا يتفاخرون بها أمام يزيد ويتفاخرون بي في مجالس الشام، واليوم نبذوني كما ينبذ البعير الأجرب.
يا شمر، جئنا نبلغك بخبر يهم سلامتك.
وما الخبر يا منذر؟
الكوفة في ثورة كما تعلم، وأصحاب المختار الثقفي يمرون على عشائر الكوفة ليقنعوها بأخذ ثار الحسين، وهناك من ينوي الهجوم على دارك ليقتلك فيها.
هو أين أصبحت عشيرتي؟ أين ذهب فرسان بني تميم من حولي؟ ألم تعد عشيرتي قادرة على حماية شيخها؟ الويل لكم، هل ذللتم؟
إي والله يا شمر، بعد قتلنا الحسين ذللنا ونكست رؤوسنا، ولا أحد منا يجرؤ على رفع رأسه بين أهل الكوفة.
أنسيتموني وأنا شيخكم وكبير عشيرتكم؟
إني أخاف عليك يا شمر من أبناء عشيرتك قبل أن أخاف عليك من الغرباء.
ويحك.
أجل والله أجل.
أيتآمر أبناء عشيرتي على قتلي؟
هكذا علمنا يا شمر، وإنك حر في اختيار البقاء في دارك أو الفرار.
من؟ شبح آخر أو عدو جاء ليقتلني؟
ماذا دهك يا شمر؟ أراك تحدث نفسك كمن به جنة.
من؟ سنان بن أنس؟
نعم أنا سنان.
كيف دخلت الدار يا سنان؟
كان الباب الصغير مفتوحا فدخلت منه.
يا لي من أحمق، كيف نسيت أن أغلق الباب خلف عمر وحرملة؟
يا شمر، لا أحد منا يهنأ بالأمان.
حدثني يا سنان، ماذا فعلت؟ هل تحدثت مع رؤساء العشائر؟
نعم تحدثت.
قل لي ماذا أجابوا؟ هل وافقوا على الثورة على المختار وطرده من الكوفة؟
لا يا شمر لا. لا أحد يوافقنا الرأي.
لا أحد يؤازرنا على القيام واسترجاع الكوفة من أعدائنا؟
لا لا أحد، لقد خذلونا يا شمر.
ولم لا؟ ولم لا؟ أنهم خذلوا الحسين، فلم لا يخذلوننا؟ تبا لكم يا أهل الكوفة.
أي والله،
تدعون الحسين وتخذلونه. كنتم تؤازروننا بالأمس واليوم تخذلوننا. قل لي يا سنان، قل لي ماذا نفعل؟
والله لا أعرف يا شمر، فأنا حائر مثلك. أقول تعال نرحل يا شمر من الكوفة ونفر منها قبل فوات الأوان. أخاف أن يرجع إبراهيم بن الأشتر ويطيح برؤوسنا فردا فردا.
ولكن جيوشه لم تصل بعد، فما بالنا نفر من الآن
يا شمر؟ نحن لا نقدر أن نعيش بالأمل، فشوارع الكوفة تخبئ وراءها ثورة، ثورة يقودها المختار الثقافي.
وعمر بن سعد ذهب قبل سويعات ليجمع الأتباع والأصحاب ويهجم على داره سرا فيقتلوه فيها قبل أن يلحق فيقتلنا.
لا يا شمر، لم يلحق.
كيف؟ وهل سمعت بشيء قد حدث له؟
بل رأيت المختار وأتباعه وأشياعه وهم يتجهون نحو قصر الإمارة.
ماذا؟ نحو مقر الإمارة؟
نعم.
المختار غزا الكوفة كلمح البصر.
وهو كذلك يا شمر، إنها النهاية، النهاية التي طالما أرقت ليالينا.
كلا كلا كلا، فلازال هناك بريق من الأمل.
بريق من الأمل؟
نعم، فعمر بن سعد قد ذهب ليجمع الأنصار.
كفاك ركضا وراء السراب يا شمر، كفاك ركضا، إنها النهاية، النهاية التي أنبأنا بها الحسين بن علي يوم العاشر من محرم.
ولكن عمر بن سعد.
يا شمر، قبل أن أدخل دارك وأنا متخف وسط الناس الثائرة وهي تنادي بالويل لقتلة الحسين، لمحت رأسا قد نصب على رمح يجولون به شوارع الكوفة.
نعم،
في البدء لم أعرف، فأمعنت النظر فإذا هو برأس عمر بن سعد.
ماذا تقول؟
نعم،
عمر بن سعد. ماذا تقول يا سنان؟
نعم،
كان يحل في بيتي قبل سويعات. الويل لنا، الويل لنا.
سمعت أن الرجل ما أن وصل داره حتى دخل عليه أصحاب المختار وحزوا رأسه على فراشه.
وحرملة
هو الآخر، قتلوه وطافوا برأسه في سكك الكوفة.
عجبا عجبا، إنهم يفعلون بنا كما فعلنا بالحسين، إنهم يرفعون رؤوسنا على الرماح كما رفعنا رأس الحسين ورؤوس أصحابه على الرماح. أي يوم أسود نعيشه
يا شمر؟ لا تعجب، ألم ينبئنا بها الحسين ساعة قتله فما صدقناه؟ أتذكر يا شمر تلك اللحظات؟ أتذكرها؟
نعم أذكرها، وكيف أنساها؟ وهل أقدر على نسيانها؟ لا 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 أقدر على نسيانها أبدا. لاح الضعف على بدن الحسين من كثرة ما أصابه من الجراح، ولكننا كنا نخاف الاقتراب منه ونهابه، فقد فرق بسيفه الجيش فرقا. نظرت إلى شفتيه فوجدتهما يابستين من العطش، وقد ضعف بصره، فاغتنمنا الفرصة فأخذنا ندور حوله نضربه بالحجارة والنبل من كل جانب.
وأنا بقيت أضربه بالنبل حتى نبت النبل في جبينه، واقتربت منه شيئا فشيئا وهو يعالج النبل الذي في جبينه، فطعنته في جبينه فخر صريعا على الأرض.
كدت لا أصدق بذلك. نعم يا سنان، كدت لا أصدق بذلك. الفارس الذي ظل يصول ويجول طوال النهار وقع أخيرا من على ظهر جواده، وسمعته يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخذ يخرج النبل من صدره وظهره، وبقينا عن بعد نرميه بالحجارة على رأسه وصدره حتى فاض الدم على كل أعضاء جسمه، وكلما أراد أن ينهض نعود نضربه ونطعنه حتى خيل إلينا أن الرجل لا يموت. فلما وهن أمرت أن يحز رأسه، فلم يجرؤ أحد على ذلك، وكان الحسين يلفظ أنفاسه الأخيرة.
فتقدمنا نحن الاثنين خائفين حذرين.
اقتربت منه ووقفت على رأسه، فلم أجد مكانا في بدنه إلا وينزف دما من كثرة السهام والطعن. والله لو أن قليلا من تلك الجراحات في لقتلتني. منذ البدء كان الحسين كالجبل الشامخ.
أردت أن أجلس على صدره فلم أقدر من كثرة النبال التي نبتت على صدره، فأخذت أنزعها عنه، وكلما نزعت سهما كلما فار الدم من مكانه.
وجلست أنا على صدره، نظرت إلى عينيه فوجدتهما مغمضتين. اعتقدت أن الحسين قد فارق الحياة، ولكنه حين أحس بثقل جسمي على صدره فتح عينيه، فقبضت على لحيته التي كانت تفيض بالدم، فتبسم الحسين فتعجبت: أيبتسم المرء وهو على تلك الحال؟ فقال لي: أتقتلني؟ أولا تعلم من أنا؟ ثم نظر إلي والابتسامة لا زالت على شفتي وقال: رأيت في منامي أن الكلاب تنهش لحمي، وكان أشدها علي كلب أبقع، وأنت أيها الأبرص ذلك الكلب الأبقع. فاستشدت غضبا وقلت: أتشبهني بالكلاب؟ وهويت بخنجري على رقبته فأطبق حنكه على صدره، فهوى خنجري على فمه فشقه، وظل الحسين مطبقا حنكه على صدره.
لا يسمح للخنجر من أن يحز رأسه. فسمعت امرأة تقول:
بالله عليك يا شمر، لا تذبح سيدنا الحسين. بالله عليك لا تذبح.
فحززت رأسه من قفاه.
نعم يا سنان، والآن ماذا نفعل؟
لو أنك ارتحلت بنا يا شمر من هذا المكان فلم يعد آمنا.
أو كل هذا الخوف من المختار؟ والله لا أتحول منه 3 أيام. ملأ الله قلبك رعبا.
أنا لا أصبر على البقاء يا شمر، فلا أمل والمختار يطلبنا.
لا تخف يا سنان، النجاء بكتاب هذا.
ولمن هذا الكتاب؟
إلى مصعب بن الزبير أمير البصرة.
وكيف سترسله؟
سأرسله بيد علج من تلك القرية. لقد جاءوا ثانية.
ترى ماذا نفعل يا شمر؟
لا أدري، لا أدري يا سنان.
أتسمع مثلي يا شمر؟
ماذا؟
أسمع وقع أقدام على السطح.
يا شمر، أجب الأمير وصاحبك.
لا لا، لن أجيبكم.
إذن اهجموا عليهما.
قتل سنان بن أنس.
اللعنة عليكم.
خذ أيها اللعين.
الله أكبر.
قتل الله الخبيث.
الله أكبر.
اهتزوا رأسيهما.
الله أكبر.
وهكذا انتصر الدم على السيف، وبقي الحسين مشعل نور في دروب الثائرين على الظلم، وبقيت كربلاء قبلة الأحرار وأنشودة على فم الزمان، وسيبقى يوم عاشوراء خالدا خلود الدهر. فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق،
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
شارك في الأداء التمثيلي أحمد عزيزي، نسيم حسن، مصطفى الصراف، حسين المعمار، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، بلال البحراني، محمد جواد نجفي، أحمد الإمارة، حيدر بهبهاني، ستار الربيعي، كريم الجيزاني، والأخوات ابتسام الإبراهيمي، سندس محمدي، هيبة حمندي، أنصاف دقت. وأتقبل تحيات أحمد عزيزي وكامل فتحي.
وطال صبري بلهيب الجوى، لا في السماء أنا ولا ذي طوى، طال انتظاري وأنا في رحيله، حاير دليلي على جمر النوى، تحن روحي لثرى نينوى، وفتية قضوا ليبقى اللواء، يا جد حاير أنا والرزايا، فيكم ضمايا ولا طفل ارتوى. لك يفور قطر وبغيابي جمرات اللهب، في كربلا نار بلاء الاكولي، عذاب وقفتك على جسد علي، يا املي في عجلي كلك يا بي في الغلياني، قلبي حتى اليوم يعاني،
وابو الفضل
وابو فاضل يمين في يميني، جبين يا جدي على جبيني، وسهمه الباكي على العطاشة، ما زال يا جد بأم عيني علي الأكبر. مجابا على وادي يجدك في انتظاره ورايتي كلها ولا لثارك لتأخذ الراية من غريب قربته طالت فخذ قرارك وطال صبري لعفير الثرى ومن به الظما كنهر جرى طول حنيني ونبس نطرا فعين حسرة ادهب استنظرا غدا لرأسي سيجيء الحجر لكربلا على مصابي صوار وراسي راسك يلي دم جاري طال انتظاري وانا فوق النهار
هي رياح البلاء وبجراحي نطقت كربلاء
من مصرعك يا جدي هذا مصرعي مدامعك جرت دماها بمدمعي انت معي في وجعي
نارك ناري سارك ساري
وعالجرح ظليت داري
على الصدر
وعلى صدري تدوس الغابرية وذبحتي من ترحل السبية والسهم إذ يركز في فؤادي طفلك إذ رفرف للمنية أنا حاير مثل دمعة المنصار وغربتي من قلبك تغرب وصعدة الشمر على ضلوعي إذ هرولت على الخيول زينب غسلني وجسمك ما تغسل وموتي وقفة الحارة على التال وصيتي دع جثتي ثلاثا لكي تواسي جسمك المرمل يا من قضى ظمي ولا لا أحد غدا ستحكم المدى والأمد يا جدي وعدك عدد إله السماء والله أنجز الذي قد وعد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 16 من صفر عام 1444 هجري قمري والمصادف 22 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي والموافق 13 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي في 22 من شهر شهريور عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من أيلول سبتمبر عام 1920 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني العلامة الشيخ محمد الخياباني، أحد كبار المناضلين في فترة الثورة الدستورية في إيران، وبذلك قمعت حركته هو وأنصاره في مدينة تبريز بشمال غرب إيران. وقد كان الخياباني يدعو لتوعية الجماهير الإيرانية، ووقف ضد سياسة النظام القاجاري في إيران التي كانت تولي اهتماما بالغا بخدمة المستعمرين في إيران على حساب الشعب الإيراني، وكان يعتبر المستعمرين السبب في انتشار الجهل والأمية في البلاد. وبدأت انتفاضة الشيخ الخياباني عام 1919 في مدينة تبريز ضد حكومة وثوق الدولة التي أبرمت معاهدات مع الاستعمار البريطاني، وتمكن من السيطرة على زمام الأمور في مدينة تبريز، إلا أنه لم يتمكن من مقاومة القوات الحكومية، فاعتقل بعد هزيمته في حرب غير متكافئة، وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم. الثالث عشر من أيلول سبتمبر عام 1993 ميلادي، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات في واشنطن اتفاقية غزة أريحة مع رابين رئيس وزراء الكيان الصهيوني. وطبقا للاتفاقية اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني، وبالمقابل اعترف الكيان بالمنظمة. ووافق الصهاينة بعد أخذهم للضمانات من عرفات على الانسحاب من 90% من أراضي الضفة الغربية، وتم الاتفاق على إبرام باقي الاتفاقيات الملحقة لإيجاد دولة فلسطينية، كالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، وعودة اللاجئين، وإيقاف عمليات بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل حلول عام 1999. وعلى الرغم من تفاؤل واستبشار زعماء منظمة التحرير بالمعاهدة، إلا أن الصهاينة لم يلتزموا بأي بند من بنود المعاهدة، وأجبروا عرفات على تقديم المزيد من التنازلات، فضلا عن أنهم أوجدوا انشقاقا في جبهة الدول العربية المعادية للكيان الصهيوني خلال مفاوضات التسوية. وأخيرا وفي 13 من أيلول سبتمبر عام 1250 ميلادي، اندلعت معركة المنصورة بين جيوش المسلمين والجيوش الصليبية، وذلك ضمن أحداث الحروب الصليبية التي قادها الأوروبيون لضرب بلاد المسلمين واحتلالها. وقد وقعت أحداث المعركة في منطقة المنصورة في مصر، وكانت جيوش الصليبيين تحت إمرة الملك الفرنسي سان لويس التاسع الذي كان يخطط لاحتلال الأراضي المصرية، وعلى أثر المقاومة التي أبدتها جيوش المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، هزمت قوات الصليبين، ووقع الملك الفرنسي سان لويس التاسع أسيرا بيد المسلمين، وحبس في قصر لوكين الذي أصبح اليوم متحفا للتاريخ. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الله.
وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المؤمنين في العقيدة والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح أحباءنا هذا اللقاء بكرامة حسينية تعرفنا بكرامة مقام أولياء الله عند ربهم جل جلاله. فقد روي عن كثير بن شاذان في كتاب دلائل الإمامة قال: شهدت الحسين بن علي عليهما السلام وقد اشتهى عليه ابنه علي الأكبر عنبا في غير أوانه، فضرب يده إلى سرية المسجد فأخرج له عنبا وموزا فأطعمه، وقال عليه السلام: ما عند الله لأوليائه أكثر. جاء في كتاب كنز العمال مرويا عن أبي الطرماح قال: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في الطواف فأصابتنا السماء، أي هطل علينا المطر، فالتفت إلينا فقال: استأنفوا العمل فقد غفر لكم ما مضى. روى الحراني في كتاب تحف العقول أن رجلا قال في محضر سيد الشهداء عليه السلام: أن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع، فقال الحسين عليه السلام: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر.
ومما رواه الحسين بن علي عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحباب القنوت في كل صلاة، فقد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في صلاته كلها وأنا يومئذ ابن 6 سنين. وعن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب عقد الدرر أنه سئل: هل ولد المهدي؟ فقال مبينا سمو مقام مولانا المهدي وما يحققه الله عز وجل على يديه، قال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. فسلام الله على الحسين عليه السلام، وسلام على الآخذ بثأره الذي يحقق أهداف الرسالات الإلهية جمعاء. وأخيرا أعزائنا الكرام، نرجو من العلي القدير أن يوفقنا وإياكم للتمسك بكل ما يأتينا مرويا عن مولانا الإمام الحسين عليه السلام، ومنها هذه الأبيات التي فيها هداية بشأن ما يؤدي إلى السلامة والنجاة. عليك من الأمور بما يؤدي إلى سنن السلامة والخلاص، وما ترجو النجاة به وشيكا وفوزا يوم يؤخذ بالنواصي. فليس تنال عفو الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي، وبر المؤمنين بكل رفق ونصح للأداني والأقاصي. وإن تجدد يدا بالخير تفلح، وإن تعدل فما لك من مناصي. مستمعين الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماء.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام بحسب الترتيب الذي رتبناه في قراءتنا لهذا الدعاء إلى هذه الفقرة: وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر، وركدت لها البحار والأنهار، وخضعت لها الجبال، إلى آخر الفقرات التي تتكلم عن هذا القسم، وهو وجبروتك، والمفروض بحسب البحث النحوي أن يقدر لها هكذا قراءة: وبجبروتك أي وأقسم عليك بحق جبروتك التي لم تستقلها الأرض. هذا القسم هو الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، والمفروض أن يختلف هذا القسم عما ذكر في الفقرات السابقة مما أقسم به الداعي، وهذا الاختلاف لابد أن نجده في هذه الفقرات التي فصلت الكلام عن هذا القسم. هنالك كلمات خمسة: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. الكلمات الأربعة الأولى كما فصلنا الكلام في البحوث السابقة إنما لها معناها المستقل، وقلنا أن الاختصار في هذه الكلمات يجعلنا نلتفت إلى أن هنا فرق في هذا الاختصار عما فصل في الفقرات السابقة، وقلنا أن هذا الاختصار إنما تفسيره يكون في التفصيل الذي سبق هذه الكلمات، فكل الكلام الذي نقلته الفقرات السابقة يمكن أن تكون تفسير لهذه الكلمات وتفسير وتبيين لهذا الاختصار الذي وردت بهذه الكلمات، والتي كل واحد من هذه الكلمات يمثل قسما بنفسه مستقلا عن غيره، إلا الكلمة الخامسة وجبروتك، فالمفروض أن يكون التفسير المناسب لها هو الفقرات التي تأتي من بعدها، وهذا في البحث العلمي قد أثبتوه أن الكلام إنما يكون ويتصل بما سبقه من كلمة لا بكل الكلمات السابقة. فعليه وجبروتك التي لم تستقلها الأرض يكون الارتباط بين هذه الكلمة وهذه الفقرات، أن هذه الفقرات إنما تفسر هذه الكلمة. وهنا مسألة يمكن أن نستفيدها من خلال الفقرات السابقة، أن هنالك مشابهة بلحاظ من اللحاظات بين القسم الثاني الذي أوردته فقرات الدعاء الشريف وبين هذا القسم، أن هنالك حالة هيبة وخوف وانقياد يذكرها كلا القسمين، ولكن هنالك فارق. طبعا بعد ذلك نتبين الفارق. المهم أن القسم الثاني إنما يقول: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه. هذا القسم ينبئ أن هنالك أثر لجلال وجه رب العزة، تقدست أسماؤه، هذا الجلال انعكس على من لهم الوجوه والرقاب والأصوات والقلوب وهم بني الإنسان. يمكن أن يكون التعبير قد أشار إلى الإنسان وإلى معرفة الإنسان وإدراك الإنسان والحالة التي تكون له بعد هذه المعرفة وبعد هذا الإدراك أن تكون عنده هذه المعاني. فهنالك خلق للإنسان قد عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى، لذا هذه المعرفة تجعلها بهذه الحالات. نفس المعنى الذي أورده القسم الثاني بعد العشرين يشير إلى هذا المعنى، أن هنالك جبروت، أن هنالك عظمة بدا الله سبحانه وتعالى أو ظهرت لهذه المخلوقات، فانقادت كل بما يناسب حاله ووضعه ومكانه وخلقته، وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها. كل هذه المعاني تريد أن تشير إلى إدراك، إلى فهم لغير الإنسان أثر على حاله هذا الإدراك وهذا التعرف وهذا الفهم، فكان بهذه الحالات التي ذكرتها هذه الفقرات، الأرض والسماوات والعمق الأكبر وما ذكرته الفقرات الأخرى من أشياء أخرى انقادت لجبروت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا يستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، ولنا تتمة في خصوص هذه الفقرات في لقاءاتنا القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
محتاجك والفهم ما يشف وقراك قرآن
متعني مشاعي يا دين وتكوين ويا عمر ويا كل الأيام دمعاتي وياي تحجي لك تشكي لك من دهر وفي خطوة آلام
جيتك بدمعة طفل يا بالفضل للملقى عطشان أنا محتاجك وفا ما يوشف وأقرأ قرآن
أنا محتاجك وفا ما يوشف وأقرأ قرآن
عني بهومي ومعاناتي دمع عيني عباراتي دمعة لو طاحت ألم بعدد خطواتي
صوت القلب صاح بالجراح يا عباس جيتك وانا ادري بتشوفك دول جروح مأساتي
لساني لدموع لك تنطلق كلماتي يا قبلة الحاجة اجيت اسعي شلت ايدي الك ادعي رب الوفا انت اصبحت وسلك دمعي
عشان الجهود يا برجود والالام ثقيلة والجرح يمك ينفتح يشرح لك وضعي
يا الحزن ليل يا غالي وانطفى شمعي
يا بدر الإحسان طويل بكل ليلي ما أحمل ليلي المعاناة جيتك بالأحزان لا تابك ينبابك أتأمل تنقض الحاجات
ضيفك لدارك جاك الا رجل شوفتك لهفان انا محتاج